أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في الدرس السابق بصدد مناقشة الشيخ الأنصاري رحمه الله، الذي خصص المقدمة التي هي مصداق للواجب، خصصها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. أجبناه إن الحاكم بالمقدمية هو العقل، والملاك في ذلك هو التوقف والتمكن من ذي المقدمة، وهذا ما لا علاقة له بالقصد، بل الذي يتوقف عليه ذو المقدمة هو ذات المقدمة بوجودها الخارجي، ولا علاقة لقصده في وجوبها أو كونها مصداقا للواجب. نعم، يقول المصنف: قصد الامتثال وإن لم يكن دخيلا في الوجوب أو الصحة، ولكن قصد التوصل وإن لم يكن دخيلا في الوجوب أو الصحة، ولكنه أي قصد التوصل دخيل في تحقق الامتثال، أي أن المكلف إذا جاء بالمقدمة بقصد التوصل يتحقق الامتثال من حين الشروع بتلك المقدمة، كما أشرنا إلى ذلك في التذنيب الأول، حيث قلنا إن قصد التوصل من بداية الشروع في المقدمة يجعل العمل أحمز الأعمال، فيكون خير الأمور أحمزها، ولذلك يترتب عليه الثواب من حين الشروع. فمن سافر إلى الحج ومن حين خروجه من بيته قصد التوصل إلى الحج، فيكتب له الامتثال من حين الشروع في السفر، ولذلك يستحق الثواب على هذا السفر، لأنه يصدق على هذا العمل أنه أحمز الأعمال، كما تقدم بيانه في التذنيب الأول. إذن قصد التوصل إلى الغاية وذي المقدمة دخيل في تحقق الامتثال. قال: نعم، إنما اعتبر ذلك، يعني شنو ذلك؟ قصد التوصل في الامتثال وليس في الوجوب ولا الصحة ولا غير ذلك، لما عرفته في التذنيب الثاني كما تقدم، من أنه لا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدونه، بدون من؟ بدون قصد التوصل، لا يكاد يكون ممتثلا لأمرها، يعني أمر من؟ أمر المقدمة الذي يأتي بالمقدمة دون قصد التوصل، لا يكون ممتثلا لأمر المقدمة، ولا يكون آخذا في امتثال الأمر بذي المقدمة. فشروعه في المقدمة يعتبر امتثالا أو لا يعتبر؟ لا يعتبر امتثالا، لا يكون، لا يكاد يكون الآتي بها بدون قصد التوصل ممتثلا لأمرها وآخذا في امتثال الأمر بذيها فيثاب بثواب أشق الأعمال. الفاء هنا بمعنى حتى، يعني حتى يثاب بثواب أشق الأعمال. والعكس صحيح، يعني إذا أردناه أن يثاب بثواب أشق الأعمال وممتثلا لأمرها وآخذا في امتثال الأمر المتعلق بذيها لابد أن يقصد التوصل. زين، فيقع، هذا إشارة إلى الثمرة المترتبة على الخلاف بين قول المشهور وهو أن الواجب مطلق المقدمة وما اختاره المصنف، وبين ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث خصص المقدمة الواجبة بما قصد التوصل به. قد يسأل ما هي الثمرة وما هو الفرق بين هذين المسلكين والقولين؟ الجواب، تظهر الثمرة في مورد ما لو كان لدينا فعل من الأفعال في نفسه، هذا الفعل في نفسه ومع غض النظر عن المقدمية هو فعل محرم، في نفسه هو فعل محرم ولكنه صار مقدمة لواجب، طبعا لواجب فعلي كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق المتوقف على اجتياز الأرض المغصوبة، فإن الأرض المغصوبة اجتيازها بما هو فعل مستقل هو حرام، ولكنه صار مقدمة لواجب فعلي وهو إنقاذ الغريق. فلو افترضنا أن المكلف دخل الأرض المغصوبة واجتازها دون قصد التوصل إلى ذي المقدمة، يعني دخل الأرض بقصد شنو؟ النزهة لا بقصد إنقاذ الغريق. زين، فهل هذا العمل محرم أم واجب؟ إن أخذنا بمسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله فهذا العمل محرم وباق على حرمته ولا يتصف بالوجوب. لماذا؟ لأنه جاء به لا بقصد التوصل، وإذا جاء به لا بقصد التوصل حسب رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله فهو ليس مصداقا للمقدمة الواجبة بل هو حرام ليس إلا. أما إذا أخذنا برأي المشهور والمصنف فهو وإن لم يقصد التوصل به ولكنه مع ذلك مصداق للمقدمة الواجبة فيكون واجبا وليس حراما. إذن على مسلك الشيخ الأنصاري يكون حراما ولا يتصف بالوجوب، لكن على مسلك المشهور هو واجب ولا يتصف بالحرمة. هذه ثمرة بشكل عام سيأتي تفصيلها. قال فيقع الفعل المقدم، هذا فيقع الفعل المقدم، هذا تفريع على رأي المشهور، يعني بناء على رأي المشهور وأن الواجب هو مطلق المقدمة، فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل، حتى لو لم تقصد به التوصل هو يعتبر مقدمة كسائر الواجبات التوصلية. فالمقدمة هو ذات الفعل، قصدت به التوصل أو لم تقصد به التوصل، فيتصف بالوجوب ولو لم يقصد به التوصل. فقال فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب، هذا قلنا على يا رأي، رأي مشهور، لا على حكم الفعل السابق اللي هو شنو حكم السابق؟ الحرمة. لا على حكمه السابق الثابت له، يعني الثابت لهذا الفعل، لولا عرض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه. هاي لولا عرض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، يعني شو يريد يقول؟ يعني مع غض النظر عن صفة المقدمين حكمه السابق، مع غض النظر عن كونه مقدم لواجب، هذا حكمه السابق يبقى أو ينتفي على رأي المشهور؟ ينتفي ويتصف بالوجوب، بخلاف الشيخ الأنصاري يقول يبقى على حكمه السابق. فيقع الدخول، راح يضرب لك مثال، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا، يعني الدخول إلى الأرض المغصوبة يقع واجبا على رأي المشهور، إذا كان الدخول في ملك الغير مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي. هاي واجب فعلي صفة علما، لإنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق، يعني إذا كان الإنقاذ والإطفاء واجبا فعليا فالمقدمة ماذا تكون؟ واجبة، ولو أتى بها المكلف لا بقصد التوصل. هذا على رأي المشهور، لا حراما اللي هو حكمه السابق مع غض النظر عن المقدمية، وهذا بخلاف مسلك الشيخ الأنصاري إذ يقول يبقى على حكمه السابق لأنه لم يقصد به التوصل. زين. لحد الآن بينا المسألة والثمرة على إجمالها، أنه إن جاء بالمقدمة لا بقصد التوصل فهي واجب على رأي المشهور وباقي على حكمها السابق على رأي الشيخ الأنصاري. ولكن إذا أردنا أن نطبقها على المثال تفصيلا، وهذا قضية اجتياز الأرض المغصوبة وإنقاذ الغريق هذا مجرد تطبيق ومصداق من مصاديق تلك الكبرى الكلية، يعني عندنا كبرى كلية وعندنا تطبيق. الكبرى الكلية تقول إذا جاء بالمقدمة لا بقصد التوصل فهي واجبة على رأي المشهور وباقي على حكمها السابق على رأي شيخ الأنصاري، هاي كبرى كلية. زين ما هي مصادقها؟ مصداق من مصادقها هو اجتياز الأرض المغصوبة لا بقصد إنقاذ الغريق. ولذلك نقول في هذا المثال، يا مثال اجتياز الأرض المغصوبة، توجد لدينا أربع صور. الصورة الأولى أن يجتاز الأرض المغصوبة وهو عالم بالغصبية، ولكنه غير ملتفت إلى كون هذا الاجتياز شنو؟ هو يعلم بالغصبية ويدري أنه حرام، غير ملتفت إلى كون هذا الاجتياز مقدمة لإنقاذ غريق، إذ هو لا يعلم بوجود الغريق أصلا. هو جاء واجتاز الأرض المغصوبة وبعدها نهر ولكن لا يدري بوجود الغريق، فهو يعلم بالغصبية وغير ملتفت علما إلى عنوان المقدمية أصلا. في هذه الصورة على رأي الشيخ الأنصاري هذا الاجتياز محرم، لأنه أتى به لا بقصد التوصل. أما على رأي المشهور هذا الاجتياز يكون واجبا وإن كان غير ملتفت علما للمقدمين، لأن الالتفات وعدم الالتفات لا يؤثر في واقع المقدمة، لأنه كما قلنا إن المقدمة هو ذات المقدمة بوجودها الخارجي، التفت إليه أو لم يلتفت، قصد التوصل أو لم يقصد التوصل. فهذه هي سلاح الصيغ، تعتبر مقدمة ولا يستحق العقاب من جهة الاجتياز. نعم يستحق العقاب لأنه كان متجريا من جهة التجري. حتى ما نقول يستحق العقاب، نقول ينطبق عليه حكم المتجري لأنه اجتاز الأرض المغصوبة بتوقع وتخيل أنه فعل محرم، ولكنه في الواقع مقدم وواجب، كمن أقدم مثلا على شرب الماء المباح بتخيل أنه خمر، فأقدم على قطع الأرض واجتيازها بتخيل أنها شنو؟ عمل محرم، فيصدق عليه حكم المتجري. إن قلنا المتجري يستحق العقاب فهو يستحق العقاب وإلا فلا. هذه الصورة الأولى. قال وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، هاي تتم علما للمثال، نرجع لأصل المثال، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما، تقع واجب لا حرام، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، حتى لو هو ما ملتفت إلى كونه مقدمة فهو يقع واجب وليس حرام. هذا على رأي من؟ على رأي مشهور. غاية الأمر يعني شنو غاية الأمر؟ يكون حينئذ، يعني لو أتى بما هو واجب واقعا بتخيل أنه حرام غافل عن كونه مقدمة، يكون حينئذ متجرئا فيه، في من؟ في الدخول، في الدخول إلى الأرض. هذا على رأي المشهور. أما على رأي الشيخ الأنصاري فهو فعل محرم لا محالة، مو متجري بل هو غاصب وارتكب حراما. الصورة الثانية، لو دخل الأرض المغصوبة وهو ملتفت إلى المقدمية ووجود غريق، ملتفت إلى ذلك، ولكنه دخل الأرض المغصوبة لا بقصد التوصل لإنقاذ الغريق، بل للنزهة والترفيه عن الناس. فهل هذا الدخول حرام أم غير حرام؟ من الواضح جدا على رأي شيخ الأنصاري حرام. لماذا؟ لم يقصد التوصل. ولكن على رأي المشهور هو مع عدم الالتفات إلى المقدمية وقع ليس حراما بل واجبا. فهناك ذلك أيضا، هذا الدخول يكون واجبا وليس حراما. نعم، يكون متجرعا، متجرع على ماذا؟ على المقدمة؟ نقول كلا، هو يعلم بالمقدمية، وإذا كان عالما بالمقدمية فهو يعلم بأنها واجبة وليست محرمة، فإقدامه على المقدمة لا يعتبر تجرعا لأنه عالم وملتفت إلى المقدمية، فهو يدري أنها ليست حرام فلا يكون متجرعا، ولكنه يعتبر متجرعا بلحاظ ذي المقدمة، لأنه دخل الأرض المغصوبة وهو قاصد. لماذا؟ قاصد للنزهة وغير قاصد لإنقاذ الغريق، بل هو مصمم على عدم إنقاذ الغريق، وإن كان هو بعد ذلك أنقذه، لكن هذا الدخول لا بداعي إنقاذ الغريق يعتبر تجرعا على ذي المقدمة. قال الصورة الثانية، كما أنه مع الالتفات، من الالتفات للتوقف والمقدمية، يتجرع بالنسبة إلى ذي المقدمة. طبعا في صورة، فيما لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة أصلا. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لو دخل الأرض المغصوبة وكان قاصدا للنزهة وكان عالما بالمقدمية وملتفتا إليها، ولذلك ضم إلى هذا الداعي، يا داعي، داعي النزهة، ضم إليه قصد التوصل إلى ذي المقدمة وأكده بذلك، فصار قاصدا للتوصل مطابقة له ضمنا، صار قاصدا للتوصل ضمنا. ففي هذه الصورة على رأي المشهور المقدمة تتصف بالوجوب، ولا يعتبر المكلف متجرعا على ذات المقدمة لأنه عالم بالمقدمية، ولا يعتبر متجرعا على ذي المقدمة لأنه قاصد إلى التوصل ولو ضمنا. فلا يرتكب معصية من جهة الغصبية، ولا تجري على المقدمة، ولا تجري على ذي المقدمة. هذا على رأي من؟ أما لو أخذنا برأي شيخ الأنصاري رحمه الله فنقول إن قلنا بكفاية قصد التوصل ولو ظن في كون المقدمة واجبة، هذا يعني أن هذه المقدمة واجبة وليست محرمة ولا إشكال فيه، فلا فرق حينئذ بين رأي الشيخ الأنصاري والمشهور. أما لو قلنا بأن الشيخ الأنصاري يشترط قصد التوصل استقلالا ولا يكفي قصد التوصل ظن، على ذلك تكون المقدمة هذه التي أتى بها واجتياز الأرض المغصوبة حراما ولا يتصف بالوجوب. هذه الصورة الثالثة. قال وأما إذا قصده، قصد من؟ قصد التوصل، ولكنه لم يأتي بها يعني بالمقدمة بهذا الداعي، يا داعي قصد التوصل، بل بداع آخر وهو النزهة، أكده يعني أكد الداعي الآخر بقصد التوصل، فصار قصد التوصل أمرا ضمنيا، فعلى رأي المشهور فلا يكون متجرئا أصلا لا على المقدمة ولا على ذيها. أما على رأي الشيخ الأنصاري فبينا التفصيل الذي يذكر. وبالجملة على رأي المشهور المقدمة الواجبة أي مقدمة؟ طبعا لحد الآن كم صورة ذكرنا؟ للصور الصورة الرابعة واضحة ما شار لها المصنف، وهو أن يأتي بالمقدم مع التفاته للمقدمية قاصدا للتوصل استقلالا، فبعد هاي لا إشكال لا على رأي الشيخ الأنصاري ولا على رأي المشهور، تقع واجبة بلا إشكال. هاي الصورة الرابعة. وبالجملة يقول على رأي المشهور الذي يرى أن المقدمة الواجبة هو مطلق المقدمة، فيكون قصد التوصل أمرا متفرعا على وجوب المقدمة، ومن آثار وجوب المقدمة وبركات وجوب المقدمة، يعني بما أن المقدمة صارت واجبة راح يترتب أنك إذا أتيت بها بقصد التوصل تستحق الثواب، فقصد التوصل صار متقدم لو متأخر؟ متأخر، يعني المقدمة صارت واجبة، فإذا صارت واجبة تستطيع أن تقصد بها التوصل، وليس كما يقوله الشيخ الأنصاري أن الصدق عنوان المقدمة الواجبة فرع قصد التوصل. قال وبالجملة يكون التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، يعني أمر متأخر من الأمور المترتبة عليها، بعد أن صارت واجبة نقصد بها التوصل، لا أن يكون قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجوب كما يدعي ذلك الشيخ الأنصاري. لماذا؟ يعني شنو لماذا؟ لماذا يكون قصد التوصل من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ قلنا في الدرس السابق أن ملاك المقدمية ما هو؟ هو التمكن من ذي المقدمة. وهذا يعني أن المقدمة التي يتمكن بسببها من ذي المقدمة هو ذات المقدمة بفعلها الخارجي، ولا يتوقف على قصد التوصل. ولذلك قصد التوصل أمر فرعي، أمر مترتب، وليس هو أساس المقدمين. قال: لثبوت ملاك الوجوب، وجوب من؟ وجوب المقدمة. ما هو ملاك الوجوب؟ وهو التوقف والمقدمية والتمكن من ذي المقدمة. لثبوت ملاك الوجوب في نفس المقدمة، لأن هذا التوقف، يا توقف، توقف ذي المقدمة على المقدمة، هو أمر تكويني وليس أمرا قصديا يتوقف على قصد المكلف، بل هو أمر تكويني خارجي بلا دخل له. علما له قصد التوصل، بلا دخل لقصد التوصل فيه، يعني في من؟ في الملاك، في ملاك الوجوب وهو التوقف أصلا. قصد التوصل ليس دخيلا في الملاك، لأن هذا التوقف أمر تكويني خارجي لا علاقة له بقصد المكلف. وإلا، يعني شنو وإلا؟ وإلا لو كان الأمر ليس كما قلنا، بل كان على رأي شيخ الأنصاري يتوقف على قصد التوصل، لو كان الأمر كذلك لكان المترتب عليه هو أن المكلف لو أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل، فما أتى به ليس مصداقا للواجب، فلا يسقط الأمر بالوجوب على رأي شيخ الأنصاري. المفروض على رأي شيخ الأنصاري اللي قال المقدمة الواجبة يا مقدمة مع قصد التوصل، فإذا جاء بها لا بقصد التوصل سقط الوجوب أو لم يسقط؟ لم يسقط. عد ممتثلا أو لا يعد؟ لا يعد ممتثلا، لا يعد ممتثلا لا للمقدمة. وإذا كان لا يعد ممتثلا للمقدمة فلا يعد ممتثلا لذي المقدمة، فماذا يجب عليه؟ تجب عليه الإعادة من جديد. فلو قطع المسافة إلى الحج بغرض النزهة لا بقصد التوصل للحج، فلا يعد ممتثلا للمقدمة ولا ممتثلا للحج، ويجب عليه أن يرجع من جديد ويبدأ بالسفر بقصد التوصل للحج. وهذا يعني الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء. النتيجة، إذا قلنا بمقولة الشيخ الأنصاري فالنتيجة هي عدم الإجزاء فيما لو لم يقصد التوصل، والتالي باطل. يعني شنو التالي باطل؟ عدم الإجزاء، لأن الفقهاء حكموا بالإجزاء، بل حتى الشيخ الأنصاري حكم بالإجزاء، فالمقدم مثله، أي أن الامتثال حاصل أو ليس حاصل؟ حاصل. وإذا كان الامتثال حاصل، إذن هذه المقدمة متصفة بالوجوب مع أنه لم يقصد التوصل، إذن قصد التوصل لا علاقة له باتصاف المقدمة بالوجوب. هذا واضح إن شاء الله لو أوضح بعد واضح إن شاء الله. قال وإلا لو لم يكن الأمر كما قلنا بل كان كما يقول الشيخ الأنصاري وإلا لما حصل ذات الواجب، يعني لو كان وجوب المقدمة مشروطا بقصد التوصل وجاء بالمقدمة بدون قصد التوصل لما حصل ذات الواجب، يعني لما كان ممتثلا للواجب لا للمقدمة ولا لذي المقدمة، ولما سقط الوجوب به بمن به الاتيان بالمقدمة بدون قصد التوصل. وإذا لم يسقط الوجوب فلا بد من الإعادة، يعني عدم الإجزاء، والتالي باطل إذ لم يقل به أحد، فالمقدم مثله كما لا يخفى ولا يقاس. قد يدافع الشيخ الأنصاري عن نفسه قائلا إن سقوط الأمر والوجوب والحكم بالإجزاء لا يتوقف أصلا على كون المقدمة واجبة، بل يتحقق الإجزاء حتى لو كانت المقدمة مباحة، بل يتحقق الإجزاء حتى لو كانت المقدمة محرمة، فلا ملازمة بين الحكم بالإجزاء وكون المقدمة واجبة. حتى تقولون إذا أردنا أن نحكم بالإجزاء لابد أن تكون المقدمة واجبة، لا، نحكم بالإجزاء مع أن المقدمة ليست واجبة، بل نحكم بالإجزاء حتى لو كانت المقدمة محرمة. وكمثال على ذلك، لو كان إنقاذ الغريق له طريقان، طريق يمر بأرض مغصوبة وطريق يمر بأرض مباحة، أي أن المقدمة هنا كانت منحصرة أو غير منحصرة بالحرام، غير منحصرة بالحرام، بل لها مصداقان أحدهما حرام والآخر مباح، ولكن المكلف مع ذلك اختار الفرد المحرم واجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق، فهذا الاجتياز للأرض المغصوبة حرام لا محالة. ليش حرام لا محالة؟ إذ هو ليس مضطرا إليه، بل كانت هناك مندوحة وحل آخر وطريق آخر. زين، لكن إذا كان هذا الاجتياز محرمان تحقق الامتثال أو لم يتحقق؟ يقول نحكم بالإجزاء وتحقق الامتثال. المشهور حكموا بالإجزاء، شيخ الأنصاري يقول يا أيها المشهور أنتم هنا حكمتم بالإجزاء مع أن المقدمة حرام، حتى على رأي المشهور، حتى على رأي المشهور هذه المقدمة لا تتصف بالوجوب. لماذا لا تتصف بالوجوب؟ لأنه ليس مضطرا إليها، فحتى على رأي المشهور هذه مقدمة محرمة، ومع ذلك حكموا بالإجزاء. ماذا نفهم من ذلك؟ عدم الملازمة بين الحكم بالإجزاء وبين صيرورة المقدمة واجبة. فماذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول إذن المقدمة سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد بها التوصل، على كلا الفرضين يتحقق الإجزاء، ولا يلزم من الحكم بالإجزاء أن نحكم بوجوب المقدمة ولو لم يقصد بها التوصل. لا، المقدمة إن قصد بها التوصل صارت واجبة وحكمنا بالإجزاء، وإن لم يقصد بها التوصل بقيت على حالها ولا تكون واجبة، ولكن أيضا يتحقق الإجزاء. فتحقق الإجزاء لا علاقة له بالحكم بوجوب المقدمة أو عدم وجوبها، حتى تقولوا في المقدمة التي لم يقصد بها التوصل حكمتم بالإجزاء فلا بد أن تكون واجبة. لا، نحكم بالإجزاء ولا نحكم بكونها واجبة. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري دفاعا عنه، أو قد يقوله، مو شرط أن قايله، قد يقوله دفاعا عنه. الجواب: قياس ما نحن فيه على ما ذكره الشيخ الأنصاري في الدفاع عن مبناه قياس مع الفارق، إذ أننا نتكلم عن المقدمة المنحصرة، وهو مثل لنا بالمقدمة غير المنحصرة. هذا قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ وذلك لأنه في المقدمة غير المنحصرة ما دام يوجد له طريق آخر، فهذه المقدمة المحرمة لا تتصف بالوجوب أصلا، بل تبقى على الحرمة ولا يزاحمها الأمر باعتبار أن الوجوب يتوقف عليها فتصير واجبا. نقول لا، الوجوب لا يتوقف عليها، الواجب لا يتوقف عليها، الامتثال لا يتوقف عليها، فلماذا تتصف بالوجوب؟ يوجد طريق آخر. فإذا اختار المصنف هذا الطريق بسوء اختياره فهذا الطريق محرم لا محالة ولا يتصف بالوجوب. أما لو كانت المقدمة منحصرة فيقع التزاحم بين حرمة الاجتياز للغصبية وبين إنقاذ الغريق، وبما أن إنقاذ الغريق أهم ففي باب التزاحم يتقدم الأهم على المهم، فيتقدم الوجوب على الحرام، فيتصف اجتياز الأرض المغصوبة بالوجوب لأنه مقدم لأمر أهم، وإذا اتصف بالوجوب يستحيل أن يتصف بالحرمة، وإلا لزم اجتماع الضدين، بل لابد أن يتصف بالوجوب. إذن في المقدمات المنحصرة إذا حكمنا بالإجزاء فلا بد أن نحكم بالوجوب من باب التزاحم، ولا يمكن أن تتصف بالحرمة. فما قاله الشيخ الأنصاري يختلف عن محل كلامنا. قال: ولا يقاس ما نحن فيه على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها، يعني ممن؟ من المقدمة. يعني المقدمة لها فردان، فرد محرم وفرد مباح، فأتى بالفرد المحرم من المقدمة، يعني المقدمة غير المنحصرة. قياس هذا على محل كلامنا، هذا قياس مع الفارغ، ولا يقاس محل كلامنا على المقدمة غير المنحصرة، يعني على ما إذا أتى بالفرد المحرم من المقدمة، حيث يسقط به بمن؟ بالفرد المحرم من المقدمة غير المنحصرة، حيث يسقط بهذا الفرد الوجوب، مع أنه هذا الفرد يصير واجب أو ليس واجب، مع أنه ليس بواجب. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأنصاري. حيث يسقط، هذا كلام الشيخ الأنصاري، يعني يقول يحصل السقوط ويحصل الامتثال والإجزاء مع أن المقدمة هي حرام ولا تتصف بالوجوب. الجواب، هذا لا يقاس على ما نحن فيه وذلك، هاي وذلك تعليل لقوله ولا يقاس. لماذا لا يقاس ما نحن فيه على ذاك؟ وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه، يا هو كونه الفرد المحرم كغيره من الأفراد المحرمة في حصول، كغيره من الأفراد غير المحرمة، إنما يسقط به يعني بالفرد المحرم الوجوب لكون الفرد المحرم كغيره من الأفراد في حصول الغرض به. ما هو الغرض به؟ التمكن من ذي المقدمة بلا تفاوت أصلا، فيحصل السقوط لأن الغرض يترتب عليه، إلا أنه يا هو أنه الفرد المحرم لأجل وقوعه، وقوع الفرد المحرم على صفة الحرمة، لأنه غصب لا يكاد يقع على صفة الوجوب، لأنه استماع للضدين، فبما أنه حرام إذن يتصف بالوجوب أو لا يتصف؟ لا يتصف بالوجوب، لكن هذا يختلف، وهذا بخلاف ها هنا، أي المقدمة المنحصرة، فهو يتصف بالوجوب، وإذا اتصف بالوجوب بعد يستحيل أن يتصف بالحرمة. فالإجزاء فيما نحن فيه يقتضي كون الفرد واجبا، بينما الإجزاء فيما ذكره الشيخ الأنصاري من المقدمة غير المنحصرة لا يقتضي كونه واجبا. هذا قياس مع الفارق، وهذا بخلاف ها هنا، فإنه يعني المقدمة المنحصرة التي لم يقصد بها التوصل، فإنه أي المقدمة التي لم يقصد بها التوصل إن كان كغيره، يعني شنو كغيره؟ لا، ما لم يقصد به التوصل إن كان كغيره، يعني غيره يعني ما قصد به التوصل، فإنه يعني ما لم يقصد به التوصل إن كان كغيره، يعني ما قصد به التوصل إن كان كغيره، هو مفسرها، إن كان كغيره مما يقصد به التوصل، كغيره في أي شيء، في حصول الغرض، يعني الغرض يحصل من المقدمة التي لم يقصد بها التوصل كحصول الغرض من المقدمة التي قصد بها التوصل، إن كان الغرض يحصل فنحكم بالإجزاء ولا نحكم بالإجزاء؟ نحكم بالإجزاء، ولو الوقت انتهى بس أطبق هذا المقدار. فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع ما لم يقصد به التوصل على صفة الوجوب مثله أو مثله مثل من؟ مثل ما قصد به التوصل لثبوت المقتضي فيه وهو الملاك وعدم المانع. بلا مانع. ليش بلا مانع؟ يعني الحرمة هنا لا تمنع شنو؟ من اتصاف هذه المقدمة بالوجوب لأنها مقدمة منحصرة. وإلا يعني إذ إن لم يثبت المقتضي فيه بلا مانع لما كان يسقط به الوجوب ضرورة. لو كان لا يتصف بالوجوب في المقدمة المنحصرة كلامنا، لو كان لا يتصف بالوجوب لما سقط به وجوب ذي المقدمة، والتالي باطل بداهة، لأننا نحكم بالسقوط والإجزاء، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصد التوصل في الوقوع، يعني وقوع المقدمة على صفة الوجوب قطعا. وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يتوقف على قصد التوصل، وإلا لما حكمنا بالإجزاء. وانتظر لذلك تتمة توضيح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشيخ مزيان.